السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الإيمان. نشرع في باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. قال الإمام مسلم: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا، أي سعد يقول هذه الكلمة ثلاث مرات: أعطي فلانا فإنه مؤمن، ويرددها علي ثلاثا: أو مسلم. وفي كل مرة يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أو مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إلي. فقلت، أي سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لك عن فلان؟ يعني ما لك لم تعط فلانا؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسلما. قال، أي سعد، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، أي ما يعلمه عن هذا الرجل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيه. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. حدثنا الحسن ابن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي صالح، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهتا وأنا جالس فيهم، بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه، وزاد: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالرته فقلت: ما لك عن فلان؟ وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل ابن محمد قال: سمعت ابن محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عنقي وكتفي ثم قال: أقتالا أي سعد، إني لأعطي الرجل إلى آخره، وغيره أحب إلي منه. مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. هذا الحديث إخواني شأنه شأن بقية الأحاديث عظيم الشأن، واستدل منه العلماء استدلالات عجيبة كما سوف يأتيك، ولكن الذي نبدأ به لأن الإمام النووي رحمه الله لم يشر إليه في هذا الموضع وإن أشار إليها في مواضع أخرى، قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته. محل الشاهد أن النصح لولاة الأمور على اختلاف ولايتهم، سواء كانت ولاية عظمى أم دون العظمى، لا مندوحة لأحد أن يجهر بالنصح، هذا مخالف وليس من دين الله عز وجل ولا من السنة. وأي نصوص شرعية ظاهرها يدل على النصح جهرا فليعلم الآخذ بها أن هذا من المطلق المقيد، وكما تعلمون رحمة الله عليكم أن المطلق إذا قيد ولم يعمل بتقييده فهذا من اتباع المتشابه، ومعلوم أن الذي يتبع المتشابه في قلبه زيغ. وهذا الذي أشار إليه أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه لما قيل له: ألا تدخل إلى عثمان وتكلمه؟ قال: أتريدون أن لا أدخل عليه إلا بعد أن أعلمكم وأفتح بابا أكون أول من فتحه، أي باب شر. والحديث في الصحيحين. شاهد إخواني معشر المسلمين، لما غلب الهوى على شرذمة من الخلائق ورفعوا شعار الحمية والحماس لدين الله وبدأوا يأخذون من النصوص ما يروق لهواهم وما خالف ما عليه هواهم، تركوه ونبذوه وراء ظهورهم ظهريا. فهنا سعد بن أبي وقاص يخبرنا خبرا صريحا بأنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصار إليه فيما بينهم، وإن كان يوجد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فسمع فهذا لا يخرج عن كون الأمر ما زال في السرية، لأن المعني بالمجاهرة المذمومة المحرمة أن يكون على الملأ وكأن يكررها الإنسان، وليس في غرضه النصح بل في غرضه التشهير على ولي الأمر وعلى ولاة الأمور. أول شيء اكتب عندك: وفي الحديث دلالة على وجوب السر والإصرار في مناصحة ولاة الأمور وأن المجاهرة ليست من دين الله. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه ابن أبي عاصم بسند صحيح من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليخلو به ويأخذ على يديه فإن قبلها وإلا فليخلو به وليأخذ على يديه فإن قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه عياض بن غن، بعض إخواننا وهمنا، فالحديث من رواية عياض بن غن وليس من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده نصيحة لذي سلطان أيا كان فليخلو به وليأخذ على يديه، فإن قبلها أي ذو السلطان قبل النصيحة طيب، وإلا أي إن لم يقبلها فقد أدى الناصح ما عليه. وهنا لابد أن نراعي إن الحمية والحماس لا يعد عذرا للناصح أن يجهر بنصيحته مهما تفاقم الأمر وتفاقم الظلم، فلابد أن يتقيد الإنسان بالنصوص الشرعية، وكما قال الشاطبي رحمة الله عليه إنما جاءت الشريعة لرفع داعية الهوى من النفوس. يعني أنت عندك هوى معين وتميل إليه ويبدأ يأتي التزيين أن هذا هو الحق، لا، الحق في اتباع النصوص وليس في اتباع الهوى. طيب اكتب عندك. والذي حمل سعد بن أبي وقاص أن يقول ما قال، والذي حمل سعد بن أبي وقاص أن يقول ما قال أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من أجل الدين، يعطي من أجل الدين، بمعنى كلما كان إيمان الرجل قويا كلما كان أولى بالعطاء، بمعنى كلما كان إيمان الرجل قويا كلما كان أولى بالعطاء. كلما كان إيمان الرجل قويا كان أولى بالعطاء. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاء لغير هذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاء لغير هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من يخاف عليه، يعطي من يخاف عليه أن يكفر لضعف إيمانه، يعطي من يخاف عليه أن يكفر لضعف إيمانه ويطرق غيرهم. يعطي من يخاف أن يكفر لضعف إيمانه ويطرق غيره ممن هو أحب إليه منه، ممن هو أحب إليه منه، لما يعلمه من طمأنينة قلبه، لما يعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه، وصلابة إيمانه. انتهى كلام النووي أو للسطر. ويشبه ذلك، ويشبه ذلك ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبه ذلك ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم حنين، حتى قالت الأنصار، حتى قالت الأنصار لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه، حتى قالت الأنصار لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه. أول السطر. قال النووي وفي الحديث بيان أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، شفتها كلام النووي أو للسطر. وهاتان الكلمتان وهاتان الكلمتان إذا اجتمعتا افترقا، وإذا افترقتا اجتمعا. وهاتان الكلمتان إذا اجتمعتا افترقا، وإذا افترقتا اجتمعا. بيان ذلك، بيان ذلك. إذا قلنا أن فلانا مسلما وليس بمؤمن، فالإسلام هنا له معنى والإيمان له معنى آخر. ركزوا يا أخواننا في الكلام ده. إذا قلنا أن فلانا مسلما وليس بمؤمن، فالإسلام له معنى والإيمان له معنى آخر. فاجتمعت الكلمتان في رجل فيفترق المعنى. فاجتمع يعني احنا قلنا الرجل ده كما قال ربنا عز وجل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى هنا اجتمع فيهم الكلمتين مسلم ولست بمؤمن، يبقى أصبح الإسلام له معنى والإيمان له معنى آخر. واضح يا مشايخ؟ أما إذا قلنا أن فلانا مسلما، أما إذا قلنا أن فلانا مسلما فيدخل في ذلك أنه مؤمن، فيدخل في ذلك أنه مؤمن. أول السطر قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فليس فيه إنكار كونه مؤمنا، فليس فيه إنكار كونه مؤمنا. بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان. وأن لفظة الإسلام أولى به، وأن لفظة الإسلام أولى به. فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، افتح قوس، أي أعمال الجوارح الظاهرة، افتح قوس، أي أعمال الجوارح الظاهرة، افتح قوس. وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى كلام النووي أول السطر. وعلى فرض أن الإيمان نفي عن الرجل، وعلى فرض أن الإيمان نفي عن الرجل، فالمراد به الإيمان المطلق، فالمراد به الإيمان المطلق، وهو فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات والتنزه عن فضول المباحات، والتنزه عن فضول المباحات. نعم، فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. تفضل. شنو
أنا
نعم. يسأل أخونا حاضر عن الإسلام ظاهر والإيمان باطن، هذا في الأصل، ركز معي شيخ رضا، ولكن إخواني رحمة الله علي وعليكم يستحيل أن يوجد إسلام بلا إيمان، فإن وجد فهو النفاق الأكبر. يعني لو افترضنا شخص عنده إسلام وليس عنده إيمان قط، هو ده النفاق الأكبر. يعني الإسلام يعني بينطق بشهادتين ويأتي ببعض أعمال الجوارح كلما وجد نفسه مضطرا إلى ذلك، وفي الحقيقة في القلب ليس فيه شيء، فهذا عياذا بالله النفاق. فحينما نقول إسلام كما سأملي عليك بعد قليل، يعني معناها إن القطع لهم بالإيمان اللي هو الإيمان أو الإيمان المطلق هذا بعيد، فليطلق له ذلك كما قال ربنا عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، باتفاق أهل العلم ليسوا من المنافقين، ونفع عنهم ربنا عز وجل الإيمان مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق، وأثبت لهم الإسلام وهو مطلق الإيه؟ ومطلق الإيمان. ومن أجل هذا الإمام النووي رحمة الله عليه استنبط من هذا الحديث مسألة، وهي قال فيها، اكتبها عندك، وفي الحديث أيضا دلالة، وفي الحديث أيضا دلالة أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص. أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين، إيه معنى التعيين يا مشايخ؟ يعني فلان ابن فلان، إلا من ثبت فيه نص. ثم أخونا الشيخ رضا قال: طيب حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، على فرض صحة الحديث وقد ضعفه بعض أهل العلم، وبرضو بنبه قبل أن تتعجل وتحكم على حديث بالضعف، لأن فلانا الذي تحبه ضعفه أرجو أن تتريث، لعل الذي يسمع منك ما عنده خلفية شرعية فيجزم بأن الحديث ضعيف، ولعل شيخك الذي نقلت عنه التضعيف أخطأ، يبقى لابد من التريث، وليس معنى ذلك القدح أو التقليل من شأن من يعمل بالصناعة الحديثية، ولكن الأمر فيها واسع. أنا دلوقتي عندي مثلا لقاء أو موعظة وستعرض فيها لبعض الأحاديث، مثلا العلامة فلان ضعف الحديث، طب طول بالك وشوف غيره، لعله وهم في ذلك، بلاش كده، لعله تراجع عن التضعيف وأنت لا تشعر. فهنا على فرض صحة الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أي ذهابه إلى المسجد وعضوه ورواحه من أعمال الجوارح وهي من الإيمان، لأن احنا عندنا القول الذي نحن عليه أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل منين؟ من مسمى الإيمان. واضح يا مشايخ المسائل ديت؟ واضح يا رجالة؟ طيب نعم. قاعد عليا؟ أخونا يسأل عن الإيمان المطلق الذي وضع ضابطه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزع عن فضول المباحات، هذا لا يتحقق إلا للأنبياء، هذا معناها العصمة، ولكن هذا مصطلح ممكن الإنسان يقترب منه كما اقترب أبو بكر والصحابة على وجه الإجمالي رضي الله عنهم وأرضاهم. أخونا هنا أكرمه الله يقول: كيف يوجه فعل الصحابي الذي أنكر على مروان عندما أخرج المنبر في العيد وصلى بعد الخطبة، والصحابي الذي أنكر عليه في الخطبة الجمعة وقال قبح الله تلك اليدين وكان هذا جهرا؟ دائما يا مشايخ، لأن مثل هذا السؤال بيبقى فيه جزئية غفل عنها أخونا، وهي النصوص الشرعية حكم على الجميع، وليس هناك شخص كائنا من كان يحكم على نص أبدا. يبقى لعله اجتهد فأخطأ، فالإجماع منعقد على حرمة مجاهرة ولاة الأمور بالنصح، وأن هذا الذي فعله الرجل مع مروان بن الحكم الذي يقول أنه نصحه جهرا أخطأ، لأنه إذا أمعن النظر في روايات الحديث ما قال ذلك. ولكن هي القضية في غالب الأحيان، ونأمل أن لا يكون هذا عندكم، بيبقى عنده معتقد معين ويريد أن يستدل عليه ولو بهامش الأدلة. طيب إيه القضية لو أنت عندك معتقد معين وتبين لك أنه خطأ ورجعت عن الخطأ؟ إيه القضية في كده؟ أو ما الذي يشينك وما الذي يقلل من قدرك إن تراجعت عن هذا الأمر؟ حديث مسلم، حديث أبي سعيد الخدري، يقول أول من صلى قبل الخطبة مروان بن الحكم، فخرج فقام رجل وقال له إنما الصلاة قبل الخطبة، فقال اجلس لقد ترك ما هنالك. يبقى أصبح الحوار بين الرجل وبين مروان، ولكن بقدر الله عز وجل كان في حضرة أبي سعيد الخدري، كأنه كان في مقدمة الصفوف وسمع الرجل. يعني دلوقتي هب مثلا أن أخانا ولي أمر وأنا وجدت منه منكر بيني وبينه، ويجلس معنا رفقة صغار أو أمر يستدعي النصح فورا، لأن كون أنه هو يريد أن يخطب قبل الصلاة، طبعا هنكر عليه إمتى؟ ده أمر يتعين الإنكار في الحال. فبدأ يتكلم معه، لكن هل يا ترى جهر بصوته وأمام على ملأ مرأة من الناس ورفع صوته؟ هذا لم يحدث، ولو حدث ليس فيه حجة، ليس فيه حجة يا أخوان، واخد بالك؟ كذلك طبعا يعني ما فعله الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه في خروجه على ولي الأمر، ما سمعنا أحدا من أهل العلم قاطبة صوبه، بل أنكر عليه 8 من الصحابة و3 من التابعين، حتى قال له ابن عباس لولا أن يزرى بي وبك لتشبثت بشعر رأسك حتى لا تخرج. فلما أصر قال أستودعك الله من قتيل. ما فيش حد استدل أبدا على مشروعية هذا، ولكن كل ما في الأمر قالوا أن الحسين بن علي رضي الله عنه يعني سيد شباب أهل الجنة وابن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد ولكن جانبه الصواب ورجع عن هذا الفعل وندم عليه كما هو مستور في البداية والنهاية وفي كتب التاريخ. يبقى في هذه الحالة أقول هذا الذي صدر لا، هذا مخالف لشرع الله، وهذا لا يجوز البتة. فنأمل من إخواننا جميعا أن يجعلوا النصوص حكما على الجميع، ودائما قضايا الأعيان لا تعمم ولا يستدل بها على حكم شرعي، فالإجماع منعقد على حرمة الخروج على ولاة الأمور بالقول أو باليد أو بالسلاح، وكذلك على حرمة مناصحتهم على الملأ وجهرا. فأي نصوص تأتي على خلاف هذا خلاص اجتهد وجانبه الصواب. نرجع للكتاب. باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. وحدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبرا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك: ولكن ليطمئن قلبي، ثم قرأ هذه الآية حتى جازها أي فرغ منها. حدثناه عبد بن حميد قال: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده، وقال: ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. اكتب ما يملى عليك. عنوان فصل السطر: إشكال حول قول النبي صلى الله عليه وسلم. إشكال حول قول النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو يا مشايخ لا تهملوا فيما يملى عليكم، رجائي خذوا الأمر بأخذ الجد، الأوراق موجودة والأقلام موجودة، أرجو أن تعتنوا بهذا الأمر، يعني لا تقع عيني على أحد لا يكتب إلا إذا كان عنده عذر. إشكال حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. أول سطر: في الصحيحين من حديث أبي هريرة من إبراهيم عليه السلام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. حديث اللي احنا قرأنا الآن: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. أول السطر: وجه الإشكال من الحديث. وجه الإشكال من الحديث الشك لغة خلاف اليقين، لغة خلاف اليقين ونقيده، وهو التردد بين شيئين وهو التردد بين شيئين بحيث يصعب ترجيح أحدهما على الآخر، بحيث يصعب ترجيح أحدهما على الآخر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، ما قد يسبق إلى بعض الأذهان، ما قد يسبق إلى بعض الأذهان منه احتمال وقوع الشك من إبراهيم عليه السلام، ما قد يسبق إلى بعض الأذهان منه احتمال وقوع الشك من إبراهيم عليه السلام، لا سيما وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بآية البقرة أو للسطر ملحوظة مدارك الإنسان للأشياء الخارجية لا يخرج عن ستة أنواع، مدارك الإنسان للأشياء الخارجية لا يخرج عن ستة أنواع، أولا اليقين وهو العلم الجازم، العلم الجازم والمراد منه، والمراد منه إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا يقبل الشك، لا يقبل الشك. النوع الثاني الجهل المركب، الجهل المركب وهو إدراك الشيء على غير حقيقته، إدراك الشيء على غير حقيقته. المثال المشهور واحد بيسألك سؤال معين يقول مثلا لك متى كانت غزوة بدر، فقلت كانت في السنة التاسعة من البعثة، هذا جهل مركب لأنه أدرك الشيء بس على غير إيه، على غير حقيقته. أول الصدق الجهل البسيط هو الأمر الثالث، الجهل البسيط وهو عدم إدراك الشيء، وهو عدم إدراك الشيء. بعد ذلك الظن، الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، يعني أدرك الشيء معين ولكن في احتمال تاني ضد الذي أدركه بس الاحتمال ده مرجوح. وخدوا بالكم معايا الاحتمال المعاكس أو المضاد بنقول مرجوح، ولكن درجات كونه مرجوح بتتفاوت حتى تصل إلى الضعف، يعني ممكن يكون أدرك الشيء إدراكا ولكن في احتمال ضد مرجوح والاحتمال ده ضعيف، واخد بالك؟ يعني الفرق بين الظن وبين اللي هو الشك فرق بسيط جدا، لأن الشك بيتردد بين الأمرين ما يستطيع أن يغلب أمر على أمر، طب لو تم التغليب بيبقى لو غلبت في جانب الوجوبي أو في جانب الإجابة يبقى ضم، لو غلبت في الجانب الآخر بيبقى وهم. بينهم فرق إيه؟ فرق بسيط. ودي دايما بتجدوها يا مشايخ في مسألة تحسين بعض الأحاديث، يعني تجد مثلا في مصطلحات القوم يقول لك مثلا إيه، حديث حسن لغيره أو حسن لشواهده، واخد بالك، أو صحيح لغيره. إيه لغيره؟ دي عبارة عن إيه، بعض الرواه فيه شيء ما يستطيع أن يجزم بالحسن أو بالصحة لأن فيه شيء معين. يبقى عندنا الظن اللي هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، بعد ذلك الشك، الشك وهو التردد في إدراك الشيء، الشك التردد في إدراك الشيء، بعد ذلك الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد راجح. أول السطر، الجواب عن الإشكال السابق. الإجماع منعقد أن الشك في قدرة الله عز وجل كفر. الإجماع منعقد أن الشك في قدرة الله عز وجل كفر. فكيف يصدر من معصوم وهو إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يصدر من معصوم وهو إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم؟ أول السطر ملحوظة. والشك في القدرة على نوعين، والشك في القدرة على نوعين. النوع الأول أن يشك في مطلق القدرة، أن يشك في مطلق القدرة، وهذا كفر ولا عذر لأحد فيه بالجهل، والمراد بمطلق القدرة أن الله لا يقدر على شيء. النوع الثاني الشك في القدرة المطلقة، أن الله لا يقدر على شيء. إيه معنى كلمة شك في مطلق القدرة؟ على بعضها نعم. النوع الثاني الشك في القدرة المطلقة، وهذا يقع فيه العذر بالجهل، والمراد بالشك في وهذا يقع فيه العذر بالجهل، والمراد بالشك في القدرة المطلقة، نعم ركزوا معايا يا مشايخ، اللي احنا بنقوله باستمرار، عندي مطلق القدرة والقدرة المطلقة، عندي مطلق المعية والمعية المطلقة، عندي مطلق الإيمان والإيمان المطلق. جزاك الله خير. الحاجات دي لازم نعرفها كويس. يبقى حينما تتقدم كلمة مطلق على الشيء المعني به أصل الشيء، حينما تتأخر الإطلاق عن الشيء المعني به كل شيء. يبقى حينما أقول مطلق المعية، يبقى أنا مع أخي محمد مطلق المعية، يعني معاه ساعتين وبعد كده كل واحد في حاله. طب المعية المطلقة معهم في كل شيء. يبقى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، المراد بالمعية هنا المعية المطلقة، أي أن نكون معهم في كل شيء. طيب مطلق القدرة والقدرة المطلقة، مطلق القدرة اللي هي أصل القدرة، يعني عنده قدرة مش عاجز، عنده قدرة حتى لو قدرة ضعيفة بس موجودة، يبقى نقول فلان ده عنده أصل القدرة. طيب القدرة المطلقة يقدر على كل شيء. طيب إنسان شك في مطلق القدرة، ده من لوازم الشك في مطلق القدرة، واخد بالك، أن يصف الله عز وجل بالعكس، وده ما ينفعش، كفر عيادا بالله. معايا مشايخ؟ يبقى مسألة إيه؟ أن الإنسان يشك في مطلق القدرة؟ لا، ولكن يقع الشك في القدرة المطلقة، ولولا ورود النص ما اشترأنا أن نقول ذلك. يعني لولا ورود النص أن الرجل المؤمن إذا شك في القدرة المطلقة لجهل يعذر، لولا ورود النص بذلك ما قلنا. يبقى الشك في القدرة المطلقة معناه إيه؟ أن يشك أن الله عز وجل يقدر على شيء ولا يقدر على شيء. يبقى في أشياء معينة عند هذا الرجل الله سبحانه وتعالى يقدر عليها، وفي أشياء معينة لا يقدر عليها الرب عز وجل، ولكن هو اعتقد ذلك بجهل. والنص والدليل على ذلك قصة الرجل المعروفة اللي هي في السنن وفي مسند الإمام أحمد، الذي وصى أبنائه بعد موته أن يحرقوه ثم يطحنوه ثم في يوم شديد ريحه يضروه على سطح البحر. طيب ما الذي حمله على ذلك؟ هو بنفسه قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالم. نبهنا مرارا وقلنا أن من ظن أن هذا الرجل شك في الميعاد فقد أخطأ وأبعد النجعة. لا، لأن الشك في الميعاد أصلا مخرج عن الملة. يعني كل واحد يشك أن ما فيش يوم قيامة، إن لا، ده خارج عن الملة، بعكس أن هو يجهل بعض أحداث يوم القيامة. فهذا الرجل قال بنص الحديث: لئن قدر الله علي، ويخطئ أيضا من قال أو من قرأ لئن قدر الله علي، قدر من التقدير وهو التضييق، لا، ومنه قوله ومن قدر عليه رزقه، هذا خطأ، بل الصواب لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالم. فأمر الله عز وجل الأرض والبحر وكل شيء أن يأتي بما أخذه من هذا الرجل. ثم عاد بين يدي الله عز وجل قائما، فقال له ربنا عز وجل: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. يبقى الشاهد من عندنا يا أخوانا أن مطلق القدرة شيء والقدرة المطلقة شيء. واضحة يا مشايخ؟ يبقى القدرة، يبقى الرجل هنا شك، هو الرجل عنده الله عز وجل قدير، ولكن ظن الرجل أن لو فعل أبناؤه فيه هذا الأمر وتحول إلى يعني تراب دقيق جدا ثم بعثر في يوم ريح على شاطئ البحر، قال على هذه الحالة هو ظن ذلك أن الله لا يقدر على إعادته، ومن ثم لا يحاسبه. ليه؟ أصله عنده ذنوب كثيرة. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يبقى هنا جهل قدرة الله عز وجل في أمر معين، ويستأنس لهذا الرجل في حديث محمد بن قيس بن مخرمة عند مسلم. وفيه تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ نعم. مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ نعم. عائشة بتسأل تقول: يعني مهما يكتم الناس من شيء الله يعلمه؟ نعم. نعم دي بقى من كلام من؟ هل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام عائشة؟ معايا مشايخ؟ فبعض أهل العلم، وده يقدرنا بالتفصيل بإذن، بعض أهل العلم قال: لا، ده هو من كلام عائشة، يعني كأنها سألت ثم أجابت نفسها بشيء من العجب: يا سبحان الله، مهما يكتم الناس من شيء الله يعلمه. نعم. وذهب آخرون، وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن قول نعم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تسأل، يعني معناها كانت تجهل، يبقى هي عندها أصل أن الله سبحانه وتعالى عليم، ولكن ممكن بعض الأمور لا يعلمه، وهذا عيادا بالله كلام مش منضبط ولا يتنافى مع كمال الرب عز وجل، ولكن للجهل يعذر به الإنسان. واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجال المسائل دي؟ طيب آخر حاجة إيه؟ يقع فيه العضو والمراد نعم يا شيخ علاء لا على شيء ما شيء وانا ما تفيدش تفيد العموم ما هو ده مشك مطلق القدره يعني في اصل القدره يعني ما فيش قدره خالص خد بالك لا دي كانت القدره المطلقه انا بتكلم على الشك ما بتكلمش على معنى مطلق القدره اصل القدره معناه ده بالشك في مطلق القدره يعني مفيش قدره خالص طب القدره المطلقه يقدر على كل شيء طب الشك في القدره المطلقه يقدر على شيء ولا يقدر على شيء فرق بين الاثنين كتبت لنا شيء والمراد بالقدره المطلقه او المراد بالشك في القدره المطلقه اي يقدر على شيء ولا يقدر على شيء دليل ذلك دليل ذلك قصة الرجل الذي وصى أبناءه بعد موته أن يحرقوه ثم يطحنوه ثم يضروه ثم قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين إن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فهذا الرجل شك في قدرة الله عز وجل أن يعيده فهذا الرجل شك في قدرة الله عز وجل أن يعيده بعد أن يفعل فيه أبناؤه ما وصاهم بعد أن يفعل فيه أبناؤه ما وصاهم فهذا الرجل شك في أن الله سيعيده بعد أن يفعل فيه أبناؤه ما وصاهم أن يعيده بعد أن يفعل فيه أبناؤه ما وصاه ومع ذلك غفر الله له انتهت الملحوظة أول السطر وعليه فالمراد من الحديث نفي الشك عن خليل الرحمن بطريق الأولى وعليه فالمراد من الحديث نفي الشك عن خليل الرحمن بطريق الأولى فكأنه صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم لم يشك ولو كان الشك متطرقا إليه لكنا نحن أحق بالشك منه فإذا كنا نحن لم نشك في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم عليه السلام من باب أولى ألا يشك رحمكم الله فإبراهيم عليه السلام من باب أولى ألا يشك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع وهضم النفس، على سبيل التواضع وهضم النفس. أول السطر. قال شيخ الإسلام: قال قوم لما سمعوا هذه الآية، قال قوم لما سمعوا هذه الآية افتح قوس أولم تؤمن في القوس شك إبراهيم ولم يشك نبينا. قال قوم، ده كلام شيخ الإسلام، لما سمعوا هذه الآية أولم تؤمن شك إبراهيم ولم يشك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا منه، تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه، تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه. يريد أن لم نشك، يريد أن لم نشك ونحن دونه فكيف يشك هو، ونحن دونه فكيف يشك هو. ده كلام شيخ الإسلام أول السطر. قال الخطابي: مذهب الحديث التواضع والهضم من النفس، مذهب الحديث التواضع والهضم من النفس، وليس في قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، وليس في قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه، اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم. حاضر. تاني أخوانا، قال الإمام الخطابي: الحديث مذهب الحديث التواضع والهضم من النفس، وليس في قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه. أقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، لا تتفهم صح، اعتراف بالشك ولا على إبراهيم، ولكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما، نفي الشك عن كل واحد منهما. إذا لم أشك أنا، إذ لم أشك أنا ولم أرتب، وشك الأرتب هي أصلها أرتاب ولكن حذفت الإيه الألف، ولم أرتب سكون على الراء، ولم أرتب في قدرة الله على إحياء الموتى، فإبراهيم عليه السلام أولى ألا يشك فيه وألا يرتاب، فإبراهيم عليه السلام أولى ألا يشك فيه وألا يرتاب. انتهى كلام الخطابي أول السطر. قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، ليس في الآية ما يدل، ليس في الآية ما يدل على شك إبراهيم، على شك إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموتى، ليس في الآية دليل على شك إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموتى، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن إبراهيم مؤمن، بقدرة الله على إحياء الموتى، مؤمن بقدرة الله على إحياء الموتى. يدل على ذلك أنه قال، يدل على ذلك أنه قال للذي حاجه في ربه ربي الذي يحيي ويميت. وعندما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وعندما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى قال الله له أولم تؤمن، وعندما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى قال الله له أولم تؤمن قال بلى، قال بلى. فقول نبي الله إبراهيم بلى، فقول نبي الله إبراهيم بلى يزيل كل لبس وينفي كل توهم، فقول نبي الله إبراهيم بلى يزيل كل لبس وينفي كل توهم في نسبة الشك إلى إبراهيم. وينفي كل توهم في نسبة الشك إلى إبراهيم. والاستفهام في قوله تعالى أولم تؤمن، والاستفهام في قوله تعالى أولم تؤمن، انتبهوا، للتقرير وليس للإنكار ولا للنفي. والاستفهام في قوله تعالى أولم تؤمن للتقرير وليس للإنكار ولا للنفي، ومعناها ولا للنفي، ومعناها ألست قد آمنت، ألست قد آمنت بإحيائي للموتى، للموتى لتقرير إيمان إبراهيم، لتقرير إيمان إبراهيم، لتقرير إيمان إبراهيم. الوجه الثاني أن سؤال نبي الله إبراهيم كان عن كيفية الإحياء، كان عن كيفية الإحياء لا على الإمكان، كان على كيفية الإحياء لا على الإمكان، الإمكان كما هو صريح في قوله تعالى كيف تحيي الموتى. لا الإمكان، كما هو صريح في قوله تعالى كيف تحيي الموتى. فكيف في هذه الآية هي استفهام عن هيئة الإحياء؟ هي استفهام عن هيئة الإحياء، وأما الإحياء متقرر، وأما الإحياء متقرر، يعني بيسأل عن الكيفية. أما كون أنه يحيي الموت هذه قضية مسلمة، ولكن كيف تحيي؟ لذلك جاء في بعض كتب التفسير، ولكنه يحتاج إلى سند، إن نبي الله إبراهيم وبينما هو يسير وجد جيفة على شاطئ البحر، وإذا بالسباع والطيور تأخذ منها كل شيء، فوقف حتى لم يبق من بدنها شيء، فهنا سأل وتعدب كيف تتم هذه الأشياء وترجع كما كانت. واضح يا مشايخ؟ يبقى السؤال عن الإيه؟ عن الكيفية. اكتب عندك. وأما قوله تعالى ليطمئن قلبي، فمعناه ليزداد طمأنينة وإيمانا. نعم، قال وجن انتهنا. وأما قوله تعالى ليطمئن قلبي، فمعناه ليزداد طمأنينة وإيمانا، وإلا فقد كان مؤمنا مطمئنا، فقد كان مؤمنا مطمئنا. وفي هذا دليل لمذهب أهل الحق، وهو أن إيمان القلب يزيد وينقص، وهو أن إيمان القلب يزيد وينقص، وأنه درجات فوقها بعضها فوق بعض، وأنه درجات بعضها فوق بعض. فإبراهيم عليه السلام كان يؤمن بإحياء الموتى، ولكن طلب رؤية ذلك ليطمئن قلبه، ولكن طلب رؤية ذلك ليطمئن قلبه. فالاطمئنان الحاصل للقلب، فالاطمئنان الحاصل للقلب بالرؤية درجة زائدة، فالاطمئنان الحاصل للقلب بالرؤية درجة زائدة على أصل الإيمان والتصديق. فالاطمئنان الحاصل للقلب بالرؤية درجة زائدة على أصل الإيمان والتصديق. أول السطر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. أول السطر. أشار صلى الله عليه وسلم بقوله هذا، أشار صلى الله عليه وسلم بقوله هذا إلى قوله تعالى، إلى قوله تعالى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أشار صلى الله عليه وسلم بقوله هذا يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد إلى قول الله عز وجل، قال أي نبي الله لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حاضر تاني ولا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة أشار إلى آية هود اللي هي قال نبي الله لوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أول السطر لا تثريب على نبي الله لوط في قوله هذا، لا تثريب على نبي الله لوط في قوله هذا. في قوله هذا افتح قوس أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد. أنا عاوز يا رجالة درس العلم يكون له في نفسك قداسة ومهابة، ومن أجل ذلك احنا أقصى مدة بناخدها في القراءة والكتابة بناخدش ساعة العشر ونقطع. ليه؟ او حد يقضي شؤونه وشئنا. فعاوز النفس البشرية من جوه يكون الدرس فيه له قداسة ومهابة. يعني ايه؟ لا يقدم عليه شيء، وكل من له صلة بك ومصالح عرفه، واخد بالك؟ اما تقطع الدرس لا تأخذ عليك، انت في طاعة، والعقل يقول لا تترك الا لطاعة اهم منها او الى ما هو ضروري لانفكاك عنه. يبقى لا تثريب على نبي الله لوط في قوله او آوي الى ركن شديد. ايه في القص؟ ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لوم نبي الله لوط، لوم نبي الله لوط، وإنما أراد الإخبار بأن نبي الله لوط كان في نصر من الله بالملائكة، في نصر من الله بالملائكة، ولكنه لم يكن يعلم ذلك، ولكنه لم يكن يعلم ذلك. فنبي الله لوط أراد منعة عاجلة، فنبي الله لوط أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه. أن نبي الله لوط أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش. يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش. يعني بالضبط كما تعلمون لما جاء الأضياف إلى نبي الله لوط في صورة رجال حسان ودخلوا البيت، علمت امرأتهم بالأضياف فصعدت على سطح الدار كعادتها وأشارت إلى قومها إن فيه رجال عند نبي الله لوط، ودي الخيانة التي وقعت فيها امرأته. فجاء الخبثاء من القرية ووقفوا على باب الدار وأرادوا أن يهجموا على نبي الله لوط على الأضياف، حتى أن نبي الله لوط قال إن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. والمقصود بالبنات هنا أنه ولي أمر المسلمين، والمقصود أطهر لكم أي بالزواج الشرعي. فظل القوم أمام الدار متأهبين للهجوم، فعندها قال نبي الله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو لي رجالة كنا وقفناكم. هذه منعة عاجلة يمنعونهم من الإيه، عشان كده هجلنا دلوقتي قول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخره لقد كان يأوي إلى ركن شديد لها معنى، واخد بالك؟ طيب وقوله تعالى أو آوي إلى ركن شديد لها معنى ثاني خالص، مع أن اللفظ ماله واحد، ركن شديد في القرآن لها معنى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها معنى آخر مختلف. والخلل والخلط بيجي من هنا، من عدم الوقوف على معاني الكلمات إذا اختلفت باختلاف السياق. نرجع تاني نقول، يبقى إن نبي الله لوط أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين أو أتباع مؤمنين. وما جهل نبي الله لوط، وما جهل نبي الله لوط أنه كان يأوي إلى ركن شديد. ولا جناح عليه في طلب قوة من الناس، ولا جناح عليه في طلب قوة من الناس. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم، قد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين منعة حتى يبلغ كلام الله. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين منعة حتى يبلغ كلام الله، كلام الله. وكذلك يوم حنين، لما هجمت هوازن وبقي الرسول وحده، لما هجمت هوازن وبقي الرسول وحده، فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك نحن معك. أول السطر. واتفقت كلمة المفسرين نحن معك. أول السطر. واتفقت كلمة المفسرين على أن نبي الله لوط عني بقوله أو آوي إلى ركن شديد أي عشيرة وقوم. واتفقت كلمة المفسرين على أن نبي الله لوط عني بقوله عني، واضحة؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن، إيه معنى ركن شديد هنا؟ عني بقوله إلى أو آوي إلى ركن شديد عشيرة وقومه. لا ده مش في الحديث، دي الآية، دي الآية، انتبهوا يا مشايخ. عني بقوله تعالى أو قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، العشيرة والقوم. وأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، والمعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل. واضح يا مشايخ لحد كده؟ طبعا ده كلها اشكالات حول عصمة الانبياء، وانا بنبه كتير وبذكر نفسي واياكم يا اخوانا حينما نتكلم عن الانبياء لابد أن نمسك ألسنتنا ولا نتكلم إلا بخير. حتى وإن قال بعض المفسرين كلاما ما ينبغي أن يقال أمام عامة الناس على نبي من الأنبياء، يجب أن نتأدب، يجب أن نتأدب. ليه؟ أصل الأنبياء لهم قداسة في النفس، وما ينبغي أن تلوك سيرتهم كما تلاك سير الناس وفعل وفعل وفعل، لا، هذا يقلل من شأنهم عند الناس، ومن ثم يشترئ الناس على شرائع الأنبياء. آخر شيء، وعليه، فما المراد بقول نبي الله لوط؟ وعليه فما المراد بقول نبي الله لوط لما دخل عليه الملائكة في صورة الأضياف؟ وعلم بهم قومه، وجاءوا يهرعون إليه، هل نسي ربه عندما قال أو آوي إلى ركن شديد؟ هل نسي ربه عندما قال أو آوي إلى ركن شديد؟ الجواب لا وحاشاه، الجواب لا وحاشاه، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا مخبرا عن حاله، مخبرا عن حاله أنه كان يأوي إلى الله تعالى، مخبرا عن حاله أنه كان يأوي إلى الله تعالى ويعتمد عليه، حتى لا يتوهم متوهم، حتى لا يتوهم متوهم أن نبي الله لوط في قوله هذا قد ترك الاعتماد على الله، أن نبي الله لوط في قوله هذا قد ترك الاعتماد على الله. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الثناء والمدح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الثناء والمدح لهؤلاء الأنبياء. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الثناء والمدح لهؤلاء الأنبياء إبراهيم ولوط ويوسف، صلوات الله عليهم وسلامه، ونفي ما قد يتوهم في حقهم من الباطل، ونفي ما قد يتوهم في حقهم من الباطل، ويشهد لما سبق ويؤيده، ويشهد لما سبق ويؤيده أن الله تعالى لم يعاتبه على ذلك، أن الله تعالى لم يعاتبه على ذلك، مع أن من شأنه تعالى أنه لا يقر نبيا على خطأ، مع أنه من شأنه تعالى أنه لا يقر نبيا على خطأ. أول السطر. وأما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. المراد بالداعي أي داعي الخروج من السجن. داعي الخروج من السجن. أول السطر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثناء، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثناء على يوسف عليه السلام، وبيان فضله وقوة صبره، وبيان فضله وقوة صبره وحزمه. فلما أمر الملك بخروجه من السجن، فلما أمر الملك بخروجه من السجن لم يبادر بالخروج، كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، مع أنه مكث في السجن بضع سنين، مع أنه مكث في السجن بضع سنين. نعم. فلما أمر الملك بخروجه من السجن لم يبادر بالخروج، كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، مع أنه مكث في السجن بضع سنين، بل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. قال ذلك حتى تتبين براءتهم وتظهر مظلمتهم، قال ذلك حتى تتبين براءتهم وتظهر مظلمته، حتى تتبين براءته وتظهر مظلمته، فيخرج خروج من له حجة، لا خروج من قد عفي عنه، فيخرج خروج من له حجة، لا خروج من قد عفي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا منه وأدبا، صلى الله عليه وسلم تواضعا منه وأدبا، لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. أي لأسرعت الإجابة، أي لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن، أي لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن، في الخروج من السجن، ولم أقدم طلب البراءة، أو الصفر. قال البغوي وصف النبي صلى الله عليه وسلم يوسف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم يوسف بالأنات والصبر بالأنات والصبر حيث لم يبادر، حيث لم يبادر إلى الخروج، حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك، حين جاءه رسول الملك. فعل المذنب الذي يعفى عنه، مع طول مكثه في السجن. نعم، فالمذنب الذي يعفى عنه مع طول مكثه في السجن بضع سنين، بل قال ارجع إلى ربك، بل قال ارجع إلى ربك. أراد أن يقيم عليهم الحجة في حبسهم إياه ظلما، أراد أن يقيم عليهم الحجة في حبسهم إياه عليهم الحجة في حبسهم إياه ظلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هسأل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ذلك عيد على إيه؟ لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. على سبيل التواضع، حبسهم إياه ظلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، على سبيل التواضع، لا أنه سيبادر ويعجل بالخروج، لا أنه سيبادر ويعجل في الخروج لو كان مكان يوسف. والتواضع لا يصغر كبيرا، والتواضع، انتبهوا للعبارة ديت من الإمام البغوي عشان نتعلم شوية، والتواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي حق حقا، ولا يبطل لذي حق حقا، ولكن يوجب لصاحبه فضلا، ولكن يوجب لصاحبه فضلا ويكسبه جلالا وقدرا. نعم، ولكن يكسبه جلالا وقدرا، ها، ولا يسقط لذي حق حقا. يعني مش معنى ان انت تواضعت يبقى حقك هيروح، لا. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله نتعدل ونتوضا 5 دقائق، نصلي المغرب ان شاء الله ونواصل دروسنا، وجزاكم الله خيرا.